بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله على النعماء، أشكره سبحانه على نعمه المتجددة في الصباح والمساء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له أبلغ الثناء، أمرنا بالتضرع والدعاء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حذرنا من التجاوز والاعتداء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأوفياء الأصفياء الأتقياء. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أحبة الإيمان مجددا في هذه السلسلة المباركة، سلسلة آفات اللسان، وبإذن الله عز وجل سوف نعيش هذه الليلة مع آفة خطيرة لا بد من الوقوف عليها ولا بد من معرفتها، ألا وهو الاعتداء في الدعاء. لا شك أحبة الإيمان أن الدعاء من أفضل القربات ومن أجل العبادات التي أمر الله عز وجل بها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أساليب الحصر: الدعاء هو العبادة، يعني من أفضل العبادات الدعاء، لأن الله عز وجل يحب أن يسمع صوت عبده، يحب أن يسمع منه الانكسار، ولذلك طلب الله عز وجل من عباده الدعاء وهو الغني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن هذا الدعاء أيها الأحبة، كثير من الناس قد يشوبه ويخلطه بما يجلب سخط الرحمن ومقته، بما يجلب غضب الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى كما أمر بالدعاء حذرنا من الاعتداء: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. الله سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين في الدعاء. ما هو الاعتداء في الدعاء؟ الاعتداء في الدعاء أيها الأحبة أن يتجاوز الإنسان الحد في الدعاء، أن يتجاوز شرائط الدعاء وآداب الدعاء. وهناك صور كثيرة جدا سنعيش معها في هذه الليلة من صور الاعتداء. أولى هذه الصور أيها الأحبة عدم العزم وتعليق الدعاء على المشيئة. كان يقول الإنسان: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم لا تضلني إن شئت، فيعلق الدعاء على المشيئة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث قال: إذا دعا أحدكم فليعزم ولا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مكره له. فالإنسان حينما يطلب من الله عز وجل طلب ويدعو لا يعلقه بالمشيئة، لا يقول إن شاء الله أو إن شئت، بل يكون لديه الجزم والعزم في هذا الدعاء الذي يقبل به على الله عز وجل. هذه أول صورة من صور الاعتداء. الصورة الثانية من صور الاعتداء أن يدعو على شخص بلا سبب، الظلم في الدعاء. يدعو مثلا على أقاربه من غير سبب، أو على أرحامه، أو على أحد من المسلمين، فهذا من الاعتداء في الدعاء، تجاوز. ولذلك ذلكم الأعرابي في القصة المعروفة لما بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم رفق في التعامل معه، قال هذا الأعرابي: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. دعا على الصحابة من غير حق، من غير وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا، لقد تحجرت واسعا، يعني رحمة الله عز وجل غير محصورة بشخص. فلا يدعو الإنسان على أحد من غير سبب. قد يدعو الإنسان دعاء مطلق، اللهم انصرني على من بغى علي، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء عام مطلق. أما أن يدعو على شخص معين من غير سبب فهذا من الأمور المحرمة التي تدخل في الاعتداء. الصورة الثالثة من صور الاعتداء في الدعاء أن يدعو الإنسان بإثم أو طلب المعصية، يطلب الإنسان أن ييسر الله له السرقة أو فعل فاحشة، هذا محرم قطعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فلا يجوز في حال من الأحوال أن يدعو الإنسان بإثم أو ما يقرب إلى الإثم. رابعا من صور الاعتداء أيها الأحبة الجهر في الدعاء. بعض الناس لما يدعو يرفع صوته ويسمع من بجانبه. الأصل في الدعاء السر، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، يخفت الإنسان صوته. الصحابة لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأسفار فرفعوا أصواتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. الله سبحانه وتعالى قريب يسمع هذا الدعاء، فلا يحتاج الإنسان أن يجهر بالدعاء إلا اللهم في صورة الدعاء الجمعي كالقنوت والاستسقاء، الإمام يدعو ومن خلفه يؤمن يسمعهم. أما إذا كان الإنسان بمفرده فلا يرفع صوته. ولذلك كثير من السلف في كتب التفسير إنه لا يحب المعتدين، قال: لا يحب الذين يرفعون أصواتهم، لا يحب الذين يرفعون أصواتهم بالدعاء. فهذه من صور الاعتداء. أيضا من صور الاعتداء التفصيل في الدعاء. بعض الناس يفصل الدعاء ويذكر جزئيات في الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة كان يدعو بجوامع الكلم، كلمات مختصرة. لما سئل أنس بن مالك كما في الحديث الصحيح عند النسائي وغيره، قال: ما أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، أكثر دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به ما هو؟ قال: اللهم آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار. هذا أكثر دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، دعاء مختصر. اليوم بعض الناس يدعو في التراويح ولا في غيره يبدأ يفصل، إذا دعا على بعض الكفار أو الملحدين قال: اللهم اخرس لسانه وشل أركانه وجم الدماء وغير ذلك، يبدأ يفصل. هذا من المحذور. بعض الناس يفصل يقول: اللهم ارحمنا إذا دفنونا ولحدونا، هذا كله من التفصيل الذي لا ينبغي أن يكون في الدعاء. ولذلك سعد بن أبي وقاص لما كان ابنه يدعو عنده قال: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها، وأستجير بك من النار ووديانها وسلاسلها. فلما سمع سعد ابنه يدعو بهذا الدعاء فقال: يا بني، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون أقوام يعتدون في الدعاء، سيظهر أقوام بعده يعتدون في الدعاء، يعني يتجاوزون في الدعاء، فإنك إن سألت الله الجنة أعطاك الجنة وما فيها، وإن استعذت الله عز وجل من النار أعاذك الله من النار وما فيها. فلا يفصل الإنسان في الدعاء. كذلك ما جاء عن عبد الله بن المغفل في سنن أبي داود لما دعا قال: اللهم إني أسألك القصر الأبيض في الجنة عن يمين الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أقوام يعتدون في الدعاء، أمر بأن يختصر هذا الدعاء لا أن يعتدي في هذا الدعاء كحال كثيرا من الناس. أيضا أيها الأحبة من صور الاعتداء السجع في الدعاء. بعض الناس يتكلف السجع الجناس والطباق في هذا الدعاء. الدعاء أيها الأحبة إن جاء بعفويته وبفطرته كان مؤثر، بخلاف الدعاء المتكلف بالسجع. عبد الله بن عباس في الحديث الطويل لما كان ينصح عكرمة قال له فانظر في السجع فاجتنبه في الدعاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتنبه، يجتنب السجع في الدعاء. ما يحرص الإنسان على السجع، يأتي بالكلمات المناسبة التي فيها معاني الخضوع والذلة لله عز وجل. أيضا أيها الأحبة سابعا من صور الاعتداء التمطيط والتغني في الدعاء. بعض الناس يبالغ هذا في قيام الليل ولا في التراويح، يرفع صوته وينزل منغم. ادعو بدعاء يسير من غير هذا التمطيط الزائد الذي عند كثير من الناس، وبعضهم كأنه يطبق أحكام التجويد في الدعاء. لا، يأتي الإنسان بالدعاء المناسب على هيئته من غير تمطيط زائد في هذا الدعاء ومن غير تغني في هذا الدعاء. أيضا أيها الأحبة من صور الاعتداء في الدعاء أن بعض الناس ثامنا يدعو بالاستئصال العام على الكفار، يقول اللهم أهلك جميع الكفار، اللهم لا تبقي منهم أحدا. طبعا هذا مخالف، الله سبحانه وتعالى قدر قدرا أن الكفار موجودين إلى قيام الساعة، دعيت ولا ما دعيت؟ لأن الحرب سجال بين الإيمان والكفر. أنت يعني تريد تغير مقادير الله عز وجل في الكون؟ لو الكفار ما وجود لما وجد الجهاد والولاء والبراء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو بهذا الدعاء. بعض الناس يدعو بهذا الدعاء، يقول اللهم لا تبقي منهم أحدا. ولذلك أهل العلم لما تكلموا في قصة نوح لما دعا بالدعاء العام قال ما دعا بهذا الدعاء إلا لما أعلمه الله عز وجل بعدم إيمانهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم معروف في قصة الطائف لما جاء إليه جبريل ومعه ملك الجبال يأمر بأن يطبق عليه الأخشبان فرفض النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يدعو الله عز وجل أو من يعبد الله عز وجل. أيضا من صور الاعتداء في الدعاء أن بعض الناس يدعو بعبارات فيها عموم لا يدري مقاصد هذه الكلمات. أحيانا نحن نسمع بعض الناس يقول في الدعاء يقول اللهم عليك باليهود ومن هاودهم. تعال شو معنى هاودهم؟ هاودهم أي صالحهم ومال إليهم للصلح يكون فيه مصلحة المسلمين، وهذا الصلح قام به نبينا صلى الله عليه وسلم، الصلح الذي صار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين والكفار في زمنه. فالذي يدعو بهذا الدعاء يدخل في دعاء والعياذ بالله النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يتجرأ على مثل هذه العبارة؟ يريدون فقط السجع الترتيب الموجود في الدعاء من غير نظر إلى المعاني الخطيرة الموجودة في هذه الكلمات. يحذر الإنسان يدعو بما لا يخالف شرع الله عز وجل. أيضا أيها الأحبة من الصور صور الاعتداء يقع الإنسان في الشرك، وهذه أخطرها الشرك في الدعاء، أن يدعو غير الله عز وجل من المقبورين من الأولياء يستغيث بهم يدعوهم من دون الله عز وجل، فلا يملك النفع والضر إلا الله عز وجل، فهذه أعظم صور الاعتداء. ثم تأتي أيها الأحبة صور كثيرة من الاعتداء من الأمور التي لا يتصور وقوعها، أمور لا يتصور وقوعها، يعني أمر الشرع الحكيم أثبته. يأتي واحد يدعو يطلب نفيه، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى أخبر أن الساعة قائمة قائمة ما في شك، واحد يدعو يقول اللهم لا تقم الساعة، هذا من الاعتداء. أو يقول اللهم لا تبعثني، البعث قائم ولا بد أن يبعث كل إنسان
أثبت الشرع فأنت ليس لك نفية، أو نفاه الشرع يأتي هو يثبته. يعني مثلا نفى الشارع الكريم أن يخلد في النار موحد أو مؤمن، فيدعو بإنسان على إنسان مؤمن بالخلود في النار، أو العكس، الله سبحانه وتعالى حرم النار على الكافرين فيدعو للكافر أن يدخلها الله عز وجل الجنة، تدعو له بالهداية نعم، أما في يوم القيامة تدعو له بدخول الجنة فلا، الله سبحانه وتعالى حرم عليهم الجنة كما جاءت في الأحاديث. كذلك أن يدعو الإنسان بما فيه ماذا؟ مخالفة للعقل أو مخالفة للواقع، كان يدعو الله أن يكون حي أو ميت في آن واحد، أن يكتب له الحياة والموت، أو أن يدعو بأمور تستحيل العادة وقوعها، كان يطلب من الله عز وجل الولد من غير زواج أو الرزق من غير عمل، هذه تستحيل عادة، أو أن يدعو الإنسان أيها الأحبة بأمر ليس له، ليس من خصائصه، فيدعو بهذا الأمر. يعني مثلا واحد يطلب من الله أن يكون نبي، خلاص النبوة انقطعت، والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وليس لك أن تدعو، الله سبحانه وتعالى هو الذي يصطفيهم، يدعو الله بأن يكون ملك من الملائكة، ليس له ذلك، يطلب شيء من خصائص النبوة أو خصائص الربوبية، ليس له ذلك. أيها الأحبة، الدعاء له حدود معينة يلتزم الإنسان هذه الحدود، نعم هي من أجل العبادات وأحبها إلى الله عز وجل، لكن البعض يدخل عليها هذه الصور الكثيرة من الاعتداء والتجاوزات فيقع فيما يغضب الله عز وجل ويقع في مقت الله عز وجل، فالإنسان يتقرب إلى الله عز وجل مع اجتناب هذه الصور المختلفة من الاعتداء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.